الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. فهذا هو الدرس 40 بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بغسل أعضاء الوضوء وصفة الوضوء الكاملة، قال رحمه الله تعالى: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى قوله أكمل الوضوء أي أتم وضوء. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيح حديث عثمان رضي الله عنه متفق عليه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، معناه هذا أتم الوضوء. وفي قوله أنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين دليل على استحباب ركعتين عقب الوضوء. وهل يجب على الإنسان أن يستوعب جميع الغسلات 3 أم أنه تجزئ واحدة؟ قال رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، أي أن الفرض في غسل الأعضاء مرة مرة. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، رواه البخاري، ومعنى مرة مرة أي لكل عضو. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ 3 ورأيته يتوضأ مرة مرة، رواه الدارقطني، وحسنه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بالجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين. وهذا الأمر مجمع عليه، وهذا الأمر مجمع عليه. وقد ورد أيضا أن بعضها يكون مرتين مرتين في بعض الروايات. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن 3 سنة، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على 3، والصحيح أنه بالتحريم وليس مجرد كراهة. والمراد بال3 المستوعبة للعضو، يعني إذا غسل يده مثلا إلى المرفق إن بقي شيء منها ولو يسير فإنه لم يكن لا تعد مرة واحدة حتى يتم جميع غسل جميع العضو. وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفة فهي غسلة واحدة. انتهى كلام النووي رحمه الله، ونقل إجماع ابن عبد البر بن رشد. ومما يدل على تحريم الزيادة على 3 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه 3 فأراه 3 قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي وغيره، صححه العلامة الألباني رحمه الله. جاء في بعض الروايات ونقص، فمن زاد على هذا أو نقص. هذه الزيادة قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود قوله: أو نقص شاذ ووهم من أبي عوانة. انتهى. فإن ترك المتوضئ شيئا لم يصبه الماء في أعضاء الوضوء فيما يجب غسله فلا تعد مرة ولا يتم وضوءه. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وهكذا في حديث خالد بن معدان، روى أحمد أبو داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. قال ابن كثير في شرح آية المائدة 6 من سورة المائدة: إسناده جيد قوي صحيح. وهذا الأمر متفق عليه كما ذكر النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، انتهى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا كله وجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما ورد في الآية، فقال رحمه الله: وأن يرتبها أي أعضاء الوضوء على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا يعد ركنا من أركان الوضوء، أن يرتب أعضاء الوضوء كما أمر الله عز وجل في هذه الآية، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. والدليل على ذلك هذه الآية رتبت أعضاء الوضوء. والأمر الثاني ما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله به في الآية الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والدليل الثالث حديث عمر بن عبس رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الوضوء، وفيه قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، وهذا دليل على أن اللحية تترك ولا يجوز حلقها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدمي الكعبين إلا خرت خطايا رجله من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. ما أعظم من حديث وما أعظمها من فضيلة لمن حرص عليها وجاهد نفسه وفرغ قلبه وتدبر فيما يقوله في صلاته. فهذا الحديث حديث عمرو بن سلمة علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمرو بن عبسة علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء ذاكرا أعضاءه بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مرتبا على ما في الآية. قال النووي رحمه الله تعالى في ترتيب الوضوء: مذهبنا أنه واجب، وحكاه أحمد وحكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيدة وإسحاق بن راهويه وهو المشهور عن أحمد. إذن الترتيب واجب. ورجح القرطبي في تفسير الآية من سورة المائدة، وهو ظاهر كلام الصنعاني، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمين وشيخنا حفظه الله. ثم ذكر بعد ذلك بعد أن ذكر ترتيب الوضوء الموالاة، قال: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. وهذا سادس أركان الوضوء، أن يتابع غسل الأعضاء بعضها أثر بعض ولا يفصل بينها بفاصل طويل متفاحش لغير عذر، وهذا هو ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة، لا يفصل بينها بفاصل طويل متفاحش لغير عذر. وأما التفريق اليسير فإنه لا يضر كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، قال: فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. فما هو دليل وجوب الموالاة؟ استدل أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم.